بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صلي على
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الآية 58 بعد 100 من سورة البقرة. يظهر من هذه الآية المباركة لأول وهلة أن السعي بين الصفا والمروة من الأمور المباحة، وإن الحاج مخير بين السعي وعدم السعي، لأن الآية المباركة تنفي الحرج، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولهذا فقد كانت هذه الآية مثار أسئلة متعددة من قبل التابعين وما بعد التابعين، فكيف تنفي الآية الحرج فحسب؟ فهل أن السعي بين الصفا والمروة ليس من الأمور الواجبة وليس ركنا من أركان الحج؟ ولهذا فإنك تجد اختلاف المذاهب في السعي بين الصفا والمروة، فقد قال أحمد بن حنبل أن السعي سنة، يعني من الأمور المستحبة، ويبدو أنه فهم من هذه الآية التخيير، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بينما قال أبو حنيفة بأن السعي واجب ويجبر بالدم، بينما قال مالك والشافعي بأن السعي ركن من أركان الحج. هكذا اختلفت المذاهب في أن السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن من أركان الحج أو هو واجب أو هو مستحب. ولقد سئل أئمة أهل البيت عليهم السلام عن هذه الآية المباركة التي يظهر منها أن السعي من الأمور المباحة، لأنها اكتفت بنفي الحرج والجناح، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولكن الأئمة عليهم السلام وضحوا بأن الآية المباركة لها سبب نزول، ومن دون أخذ سبب النزول في الاعتبار لا يمكن أن نفسر الآية تفسيرا صحيحا. فقد جاء في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام إن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وجاء في تفسير الدر المنثور للسيوطي تفصيل لهذا التحرج والتأثم الذي كان عليه الصحابة بخصوص السعي بين الصفا والمروة، وهذا الحديث ينقله صاحب الدر المنثور، ينقل هذه الرواية: كان وثن بالصفا يدعى إساف، ووثن بالمروة يدعى نائلة، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت يسعون بينهما ويمسحون الوثنين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين وليس الطواف بهما من الشعائر، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهناك رواية في تفسير العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سئل عن السعي بين الصفا والمروة: فريضة هي أم سنة؟ قال عليه السلام: فريضة. فسئل: أليس الله يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قال عليه السلام: كان ذلك في عمرة القضاء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام، قال: فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي والأصنام عليها. من كل هذه الروايات نعلم أن الآية المباركة ليست في صدد التحديد الشرعي للسعي هل هو واجب أو غير واجب، وإنما الآية في صدد نفي الحرج الذي كان عليه الصحابة، حيث كانت الأصنام وكان العرب في سعي بين الصفا والمروة من أجل هذين الصنمين أساف ونائلة كما قلنا، حيث حرفوا هذه الفريضة الإبراهيمية، فجاءت الآية لتنفي هذا الحرج ولتوضح للمؤمنين أن السعي شعيرة من الشعائر الإلهية، وهو شعيرة إسلامية نبوية إبراهيمية، وإن التحريف الذي أحدثه المشركون في ذلك لا يغير من أصالة هذه الشعيرة الإلهية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالآية جاءت من أجل أن تقرر حقيقة السعي وأنه شعيرة من شعائر الله، وأن ما أحدثته الجاهلية لا يغير من طبيعة الأمور شيئا. من هذا المنطلق نفهم أن التعبير لا جناح عليه لا يعطي معنى الرخصة بمعنى الإباحة، بل يعني عدم الحرج فيما اعتقده المؤمنون من منافاته لخط التوحيد، فإن نصب الأصنام على الصفا والمروة وما أحدثه وأحدثته الجاهلية من تغيرات في هذه الشعيرة لا يغير من طبيعتها التوحيدية، فهي من شعائر الله وإن نصبت الأصنام عليها. من هنا نعرف مدى ضرورة معرفة أسباب النزول في الفهم الصحيح للآيات المباركة، باعتبار أن أسباب النزول تعطي للمفسر قرائن تساعده في معرفة دلالات ومعاني وأسرار الآيات المباركة، وإن إهمال أسباب النزول في التفسير قد يؤدي إلى أخطاء كبيرة في تفسير الآيات، وتبلغ معرفة أسباب النزول لبعض الآيات إلى درجة الضرورة، حيث يصعب علينا معرفة أبعاد الآية ودلالاتها إذا لم نعرف سبب النزول، كما هو الحال في هذه الآية المباركة التي وقع بعض المفسرين في هذا الوهم، فقالوا بإباحة السعي بين الصفا والمروة عندما أخذوا بظاهر الآية بعيدا عن سبب نزولها، ولهذا كانت هذه الآية مثارة كما قلنا أسئلة في زمن الأئمة عليه السلام، وسئل الإمام الصادق أكثر من مرة حول هذه الآية، وأوضح أن نفي الحرج لا يعني الإباحة، بل إن السعي فريضة وواجب من واجبات الحج. وهكذا نعرف مدى أهمية الاطلاع على أسباب النزول في معرفة الآيات. فمثلا في الآية 67 من سورة المائدة، هذه الآية المباركة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فهذه الآية المباركة لم تذكر لنا ما هو هذا الشيء الذي أمر الرسول بإبلاغه، ولكننا نعرف من الآية أنه أمر خطير وكبير وليس أمرا عاديا، إنه أمر إذا لم يبلغه الرسول فإن ذلك يعني ذهاب كل الجهود التي بذلها في التبليغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالقضية إذن في منتهى الخطورة، بحيث أنها تعادل تبليغ الرسالة، وإن الرسالة بدون هذا الأمر لا يمكن أن تقام بصورة صحيحة ولا يمكن أن تستمر. هذا أولا. ونفهم ثانيا من الآية أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان يحذر الحذر الشديد من تبليغ هذا الأمر، فقال له القرآن الكريم: والله يعصمك من الناس. هذا هو ما تعطيه الآية المباركة. أما ما هو هذا الشيء بالضبط فالآية لا تذكر هذا بصراحة. وقد جاءت روايات أسباب النزول من الفريقين تؤكد أن هذه الآية نزلت في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فعن كتاب نزول القرآن للحافظ أبي نعيم قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله في علي بن أبي طالب: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعن الفصول المهمة للمالكي قال: روى الإمام أبو حسن الواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول، رفعه بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يوم غدير خم في علي بن أبي طالب. وقد روى هذه الرواية في فتح القدير عن ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري، وكذلك في تفسير الدرء المنثور للسيوطي. وقد روي عن جمع كثير من الصحابة، منهم البراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبو أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وغير هؤلاء، رووا هذا سبب النزول أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. عندما لا نعرف سبب النزول قد نتوهم في تفسير الآيات المباركة، وأكبر مصداق لذلك الآية التي بين أيدينا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. في رحاب الدوحة العلوية تقدم إليكم عند 12:23، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 12:44. قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء، عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. وبعد حصاد الظهيرة تستمعون إلى قوافي الوجد. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 5:25. أما نشرة خبرية تقدم لحضراتكم عند 3 تماما وعلى مدى 20 دقائق. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم مباشرة عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ برنامجنا بفقرة تواضع الإمام علي عليه السلام.
مستمعين الأفاضل، التواضع خلق جميل يحبب الإنسان إلى أسرته ومجتمعه ويزيده رفعة وسموا، ولكن عندما يكون صفة الحاكم العادل يكون أقوى أثرا، إذ يؤدي إلى إشاعة جو المحبة والمودة بين الحاكم والرعية، إذ يلغي التفاوت الطبقي ويقرب عامة الناس إلى أميرهم وقائدهم. ولقد كان علي بن أبي طالب عليه السلام مثلا أعلى في تواضعه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرته العطرة تدل على ذلك. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين في داره يحطب ويستسقي وينظف، وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز، وكان الإمام يشتري حاجته وحاجة أسرته من السوق بنفسه ويحملها بيده وهو أمير المؤمنين وفي سدة الحكم ويتولى أرفع مركز في حياة المسلمين. ولقد كان الناس يسرعون إليه لحمل أشيائه، ولكنه يأبى عليهم ويقول: رب العيال أحق بحمله.
وكان عليه السلام يسير في الأسواق وحده، لا يصحبه خادم ولا حارس، فيرشد الضال ويعين الضعيف، ويمر بالبقالين والتجار ويأمرهم بالعدل والإنصاف وحسن المعاملة. ومن تواضعه أنه خرج يوما على أصحابه وهو راكب، فمشوا خلفه فالتفت إليهم وقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، ولكننا نحب أن نمشي معك. فقال لهم: انصرفوا، فإن مشي الماشين مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشين. ومن تواضعه أنه كان يسلم على كل من يلقاه ويبتسم في وجوه أصحابه ويسألهم عن حاجاتهم. يقول ضرار بن ضمرة: كان عليه السلام مع شدة قربه منا وتقريبه إلينا لنكاد نكلمه لهيبته، فهو مع تواضعه وسعة صدره وبشاشته له هيبة وجلال وعظمة شهد له بها أصحابه وشهد أعداؤه بفضائله وسجاياه، ومناقب شهد العدو بفضها، والفضل ما شهدت به الأعداء.
ما قاله المحققون
في الإمام علي عليه السلام.
قال ابن أبي الحديد في مقدمة شرح نهج البلاغة: وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله.
فقد استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره والتحريض عليه ووضع المعايب والمثالب له، ولعنوه على المنابر، وتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكرا، حتى حضروا أن يسمى أحد باسمه، فما زاده ذلك إلا رفعة وسموا. وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه، وكلما كتم تضوع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النهار إن حجبته عينا أدركته عيون كثيرة. وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة وتنتهي إليه كل فرقة وتتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس الفضائل، وكل من بزغ فيها بعده فمنه أخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى. الإمام علي عليه السلام والقضاء.
روى الشبلنجي في نور الأبصار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقضاكم علي. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا مع جماعة من الصحابة، فجاءه خصمان، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن لي حمارا وإن لصاحبي هذا بقرة، وإن بقرته قتلت حماري. فقال رجل من الصحابة كان جالسا: لا ضمان على البهائم. فقال صلى الله عليه وآله: اقض بينهما يا علي. فقال علي لهما: كانت البقرة والحمار مرسلين أم مشدودين؟ أم أحدهما كان مشدودا والآخر مرسلا؟ فقال: كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معه.
فقال علي عليه السلام على صاحب البقرة ضمان الحمار، أي عليه أن يدفع ثمن الحمار لصاحبه، فأقر النبي حكمه وأمضى قضاءه. وقد أورد ابن حجر في الصواعق المحرقة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقضى أمتي علي بن أبي طالب، وأنه قال: أقضاكم علي. وقد قال ابن عباس كما جاء في الفتوحات الإسلامية: وما علمي وعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحر. وقال سعد بن أبي وقاص فيه: ألم يكن علي أعلم الناس؟ وقال الشافعي: إن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الأقضى.
ما قاله الصحابة
في الإمام علي عليه السلام.
روى ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله لولا سيفه، أي سيف علي، لما قام عمود الإسلام، وهو بعد أقضى الأمة وذو سابقتها وذو شرافتها. وروى أحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه عن عمر بن الخطاب أنه قال: لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاثا، لأن تكون لي واحدة أحب إلي من حمر النعم: زوجته فاطمة بنت رسول الله، وسكناه المسجد يحل له ما يحل لرسول الله، والراية يوم خيبر. وفي شرح النهج لابن أبي الحديد عن ابن عباس حبر الأمة أنه قيل له: ما علمك من علم ابن عمك علي؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط.
وروى المحب الطبري في ذخائر العقبة عن ابن عباس أنه سئل عن علي عليه السلام فقال: رحمة الله على أبي الحسن، كان والله علم الهدى وكهف التقى وطود النهى ومحل الحجى وغيث الندى ومنتهى العلم للورى ونورا أسفر في الدجى وداعيا إلى المحجة العظمى مستمسكا بالعروة الوثقى أتقى من تقمص وارتدى وأكرم من شهد النجوى بعد محمد المصطفى وصاحب القبلتين وأبو الصفتين وزوجته خير النساء فما يفوقه أحد ولم تر عيناي مثله ولم أسمع بمثله. وجاء في كتاب مودة القربى للشافعي عن ابن مسعود أنه قال: قرأت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأت البقية على أعلم هذه الأمة بعد نبيها علي بن أبي طالب. وجاء في الاستيعاب عن ابن مسعود أنه قال: أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب.
يا علياً يا علياً يا عليا بالعلا قد تعالى وأميرا بالوجود تسامى أنت للمصطفى أنت للمصطفى أنت للمصطفى وزير ورد ورد ووصي ووصي يا علي ووصي فظل من يتعامى.
الإمام علي عليه السلام
في مرآة الشعر.
ذكر ابن حجر في صواعقه قال: قال الإمام الشافعي في مدح أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
وقال أيضا: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجاة وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. إذا افترقت في الدين 70 فرقة ونيف كما قد جاء في محكم النقل، ولم يك ناج منهم غير فرقة، فقل لي بها يا ذا التفكر والعقل.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الدوحة العلوية.
إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
وارث علم النبي الكريم. والخير للمسلمين. علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه أفول، لذا فيه صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحين. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته، قد هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إذ يشير.
حبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
القسم السادس، الأبطال. الشهيد الشيخ أحمد ياسين. نداء تعزية بمناسبة استشهاد الشيخ أحمد ياسين عام 2004. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أطلعنا على أن الأيادي الأثيمة للكيان الصهيوني الغاصب قد اقترفت جريمة بشعة وجرعت العالم المجاهد المرحوم الشيخ أحمد ياسين مؤسس وقائد حركة حماس كأس الشهادة. لا ريب أن الشهادة كانت أمنية هذا الشيخ المجاهد الورع، وأن مذاق القتل في سبيل الله حلو بالنسبة إلى عباده المخلصين، لكن ذلك لا يحط من فداحة إثم الصهاينة المجرمين الغاصبين أو يخفف عن كاهلهم شيئا من وزر هذا الجرم العظيم. إن دم الشيخ أحمد ياسين سيروي الشجرة الباسقة للمقاومة الإسلامية ويلهب شعلة غضب الشعب الفلسطيني الفدائي أكثر من ذي قبل، وستعلي مظلوميته راية مظلومية فلسطين عالية خفاقة. إنهم لم يستطيعوا بفعلتهم القذرة تلك أن يسلبوا من الشيخ أحمد ياسين ومن الشعب الفلسطيني غير ذلك الجسم النحيف العليل، فهيهات هيهات لهم أن يسرقوا من هذا الشعب فكر هذا الشيخ وخطه الذي رسمه وطريقه الذي انتهجه. إن روح الشيخ حية ترزق، وإن درسه الذي بات الآن بدمه أكثر خلودا وأشد بروزا سيردده شباب فلسطين وفتيانها وأجيالها القادمة. فليعلم المجرمون الغاصبون لفلسطين أن استعراضهم الأحمق للقوة لهو أكبر شاهد على ضعفهم وهزيمتهم، وأن هذا الكيان الغاصب وهذه الدولة المصطنعة إلى زوال وفناء. ففلسطين هي للشعب الفلسطيني، وإن أي عناد في مقابل هذا الحق المشروع لن يكون مصيره غير الفشل والخذلان، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سورة الأنفال الآية 8. إنني إذ أبارك لروح هذا الشيخ المجاهد في سبيل الله هذه الشهادة، فإنني أتوجه إلى الشعب الفلسطيني لا سيما هؤلاء الثلة من الشباب المجاهدين المضحين البواسل، وإلى ذويه المكرمين بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، سائلا المولى العلي القدير أن يمن على الأمة الإسلامية بالشموخ والرفعة، وعلى المجاهدين الفلسطينيين واللبنانيين بالظفر والنصر. مضت عقود وهم يبسطون هيمنتهم على فلسطين، سنوات طوال مرت ولم يبدر من الشعب الفلسطيني أي تحرك أو نشاط. أما الآن فقد أصبحت مواصلة الحياة على الصهاينة أمرا عسيرا، فقد وصل بهم الحال إلى عدم تحمل حتى عالم الدين الهرم المشلول، ذاك الذي لا يستطيع التنقل لكنه يحمل على كرسي ذي عجلات، فهم لا يطيقون شخصا مثل أحمد ياسين. هذا الشيخ الفلسطيني الشجاع الذي زار إيران وهو مشلول من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، فيداه مشلولتان ورجلاه مشلولتان، وهو يشكو من قطع في النخاع الشوكي، واصل النضال لسنوات طويلة، ورغم إصابته بقطع في النخاع فقد ألقوا به في السجن وعرضوه للتعذيب ولاحتمالهم عدم إحساسه بالألم، إذ ضرب على بدنه فقد راحوا يضربونه بالسياط على وجهه ومنعوه من النوم. أليس هؤلاء إرهابيين؟ الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، نداء بمناسبة استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي قائد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عام 1995. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مرة أخرى يصطبغ مشهد الجهاد الإسلامي الدامي في فلسطين بالدم المراق ظلما لابن شجاع مظلوم آخر من أبناء هذه الأرض، ارتوى بكأس الشهادة على يد الغاصبين القتلة المصاصين للدماء. رجل طالما جاهد بقلب مفعم بالإيمان والإخلاص دفاعا عن وطنه وأرضه ليثبت للصهاينة عديمي الشرف والأخلاق بذلك مرة أخرى أن القتل والجريمة من أجل بلوغ مآربهم اللامشروعة عندهم مباح ومشروع. لقد كان المجاهد المؤمن الشجاع والمفكر المخلص الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي واحدا من الشخصيات الفذة التي بزغ على يديها فجر النضال الإسلامي للشعب الفلسطيني في العقد الأخير، وجاد بكل ما يملك من قدرة وإمكانات، وأخيرا بروحه العزيزة على طريق هذا الجهاد المقدس.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحبيب، قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم. أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم، العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطلبت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطلبت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء لا خفا، فطلبت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطلبت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم، من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء إبراهيم جباري أن طهران لم تعرض كل قدراتها الردعية وتحتفظ بجزء منها لاستخدامه في أي عدوان جديد على البلاد. وخلال الندوة الدولية لحقوق الإنسان الأمريكية من منظور قائد الثورة الإسلامية والتي عقدت في طهران بحضور شخصية محلية ودولية، قال اللواء الجباري: إذا ارتكب العدو أي حمقة ويعتدي على إيران فهذه المرة سيزول كيان الاحتلال من الوجود. أكد ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن منع الإبادة الجماعية تعهد ملزم مكرس في القانون الدولي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء جريمة الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني. وخلال اجتماع الجمعية العامة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الضحايا جرائم الإبادة الجماعية، قال أمير سعيد إيرواني: إننا نؤكد على أعلى مستوى من التزامنا بمكافحة جريمة الإبادة الجماعية ومنعها. واستشهد فلسطيني صباح اليوم برصاص قناص إسرائيلي في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة، هذا في وقت